بعد أن عقد المصنف رحمه الله أبوابا عديدة في بيان أن كل عمل يعمله المسلم فهو له صدقة، فقد بدأ يعقد أبوابا جديدة يورد فيها أحاديث خاصة لبيان فضائل بعض الأعمال المعينة، فقال في الباب 16 بعد 100: باب إماطة الأذى. روى بإسناده الصحيح عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أمط بمعنى أذن، وزن ومعنى. الأذى هو كل ما يؤذي الناس في الطريق، سواء كان مما يعرقل السير بالنسبة لوضع اليوم، أن نلاحظ مثلا أن بعض أصحابين السيارات يوقفون السيارة في عرض الطريق فيعطلون السير، فهذا لا ينبغي. الواجب أن لا يعرقل المسلم الطريق، بل هذا الحديث يأمر لأن يزيل هو كل ما يعرقل السير في الطريق، ولو من أشياء بسيطة كالأشياء التي يتعثر بها الناس في الطريق كالشوك والحجر وقشر الموز ونحو ذلك مما يؤذي الناس. إلى هذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمط الأذى عن طريق الناس. فإن إماطة الأذى عن طريق الناس هو عمل من الأعمال التي يستحق صاحبها دخول الجنة. ثم ساق بعده حديثا آخر كمثال من أمثلة إماطة الأذى عن الطريق، فروى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما، فغفر له. هذا حديث مما وقع، والظاهر أنه وقع فيما قبل الرسول عليه السلام، أن رجلا من الصالحين مر بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، لأزيلنه من الطريق، خشية أن يتضرر به أحد من المارة، فكان جزاؤه من الله تبارك وتعالى أن غفر له. فهذا من فضائل إماطة الأذى عن الطريق، أن هذا الرجل بمجرد أنه أزال الشوك من الطريق قاصدا بذلك دفع الأذى عن المسلمين استحق مغفرة الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. ومن هذا الحديث وأمثاله نأخذ فائدة هامة، ألا وهي أن المسلم ليست عبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى محصورة بالقيام بما فرض الله عليه من عبادات أو شرع له واستحبه له من طاعات، بل هناك أمور تتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي للمسلم بها علاقة يكتسب بها رضا الله تبارك وتعالى ومغفرته، وهي ليست من العبادات الواضحة الصريحة. فها هنا مثال أن رجلا بمجرد أنه أزال الشوك من الطريق فقد استحق غفران الله تبارك وتعالى ورحمته، فإزالة الشوك في الطريق من الذي لا يتبادر إلى الذهن أنه عبادة وصلاة، ولكن الله تبارك وتعالى الذي جمع في هذا الإسلام كل الفضائل وكل المحاسن قد جعل من العبادات التي يكسب بها المسلم مغفرة الله أن يميت الأذى عن الطريق. وعلى هذا فالمسلم إذا خرج من بيته إلى دكانه إلى معمله إلى وظيفته ثم عاد ولم يصلي إلا الظهر مثلا، لكنه مع ذلك فهو يستطيع في ذهابه وإيابه في بقائه في دكانه ومعمله أن يحصل على كثير من العبادات التي يستحق ببعضها مغفرة الله تبارك وتعالى. فمن منا مثلا لا يتعثر في الطريق بقشرة موز فيغلب على ظنه بأن إنسانا لا سيما إذا كان طفلا صغيرا إذا ما وطأ على هذه القشرة زلت به القدم، فإذا أماطها عن الطريق إلى جانب الرصيف فهو بهذه الحركة البسيطة يستحق مغفرة الله تبارك وتعالى، فضلا عما إذا رأى محتاجا إلى الإعانة حمالا قد عجزت دابته عن النهوض بعد أن عثرت فهو يخفف عنها ليساعده في إقامتها وإنقاذها من عثرتها. فكل هذه الأعمال هي في نظر الإسلام تعتبر من العبادات، فليست الصلاة وليست الصدقة فقط هي العبادات، بل كما سبق معنا في الدروس الماضية كل معروف صدقة، وبعض هذه الصدقات مما يستحق بها مغفرة الله تبارك وتعالى. ولو أنها كما يقال اليوم لا تعبئ العين، شوك أزاله ذلك الرجل من الطريق فغفر الله له، وكما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل غفر لمومس لبغي مومس لأنها كانت تمشي في الطريق فأصابها العطش فنزلت في بئر فشربت منه، فلما صعدت إلى ظهر الأرض إذا بها ترى ثلبا يأكل الثلى من العطش أي التراب، فقالت في نفسها لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، ثم وضعت نعلها في فمها ونزلت إلى البئر فملأته ثم قدمت الماء الباقي في ذلك النعل فشرب الكلب حتى ارتوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. فإذا مجال المسلم في حياته في منطلقه في حياته حيثما كان وحيثما ذهب ليحظى بمغفرة الله عز وجل مجال واسع واسع جدا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مثل هذه الشبهة ترد في كثير من المسائل والفضائل، والجواب على هذا أن الغرض من مثل هذه الأحاديث هو الحض على فضائل الأعمال، ولكن ليس كل من صلى مثلا غفرت له ذنوبه يقينا، ليس كل من أماط الأذى عن الطريق غفرت له ذنوبه يقينا، بل ليس كل من حج إلى بيت الله الحرام ذلك الحج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك في الصلوات مثلا الصلوات كفارات لما بينهما، هذه الفضائل هي أولا لحض المسلم على القيام بهذه الأعمال الفضائل، ثانيا الحصول على ثوابها ليس أمرا مقطوعا به بالنسبه لكل فرد من افراد المسلمين. نحن لولا هذا الحديث الصحيح الذي يحدثنا بان ذلك الرجل لما ازال الشوك عن الطريق غفر الله له، ما يدرينا نحن ان الله عز وجل قد غفر له. ثم اذا ازال مسلم اخر شوكا من الطريق، ترى هل الله عز وجل غفر لهذا ام لا؟ قلنا عندنا اننا نامل ونرجو من فضل الله عز وجل ان يغفر لهذا الذي اماط الاذى عن الطريق او فعل كل تلك الفضائل التي جاءت فيها تلك المراتب. فليس عندنا يقين ان من فعل كذا غفر له، لانه ليحصل على المغفرة يجب أن يفعل ما فعل بشروط أهمها الإخلاص لله تبارك وتعالى فيما فعل، والإخلاص درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن توفر فيه الإخلاص في العمل المرغوب فيه والذي رتب الشارع عليه المغفرة فهو الذي سيحظى بالمغفرة. فمن أين لنا أن كل إنسان يميت الأذى عن الطريق كان في ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى؟ بل لعل كثيرا من الناس يفعلون ما يفعلون لا يخطرون في بالهم مغفرة الله، كما يقولون اليوم مثلا فلان يطلب العلم للعلم، هذا الجماقيل يطلبه للمال والجاه والمنزل عند الناس، إنما يطلب العلم للعلم. هذا كلام لا قيمة له إطلاقا في ميزان الشرع الذي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لذلك فمنات استحقاق هذه المراتب والفضائل يعود بعد العمل الصالح إلى الإخلاص فيه، والإخلاص مما يعز في الناس. ولذلك المسلم يعتبر هذه الأحاديث من الدوافع والحوافز له على العمل الصالح، ثم يرجو من الله تبارك وتعالى أن يحظى على مثل هذه المغفرة التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض من سبقنا من الناس. الحديث الذي بعده وهو أيضا حديث صحيح عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. في هذا الحديث يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ما شاهد من الطريق الذي يعرف عند الصوفية بطريق الكشف، وهذا الكشف إنما يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يقال أنه من صفات المتصوفة أو البارزين منهم فهذا مما لم يثبت، إنما هذا ثبت للرسول عليه السلام في حوادث عديدة منها في هذا الحديث. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، هذا العرض هو عرض بطريق الكشف، وقد وقع للرسول عليه السلام من مثل هذا العرض الشيء الكثير. مثلا كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف وهو واقف إماما للناس، فدهش أصحابه حينما رأوا الرسول عليه السلام يتقدم يمد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ولكن لم يأخذ شيئا. ثم سرعان ما تقهقر الرسول عليه السلام خلفه حتى تقهقر الصف من خلفه، فتداخلت الصفوف بعضها في بعض لأن الرسول عليه السلام تقهقر. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة سألوه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد عرضت علي الجنة والنار في حائطكم هذا. فهذا هو الكشف والتمثيل للرسول عليه السلام، فقد وصفت له الجنة في حائط المسجد، فرأى الجنة ورأى من عنبها، فهم عليه الصلاة والسلام بأن يقتطف منها عقودا، ثم ترك، لأنه سبق في عين الله عز وجل ألا يأكل أحد من ثمار الجنة في هذه الدنيا الفانية. ثم قال: عرضت علي النار فأحسست بلهيبها وحرارتها فتقهقرت. فهذا عرض من نوع عرض الحسنات والسيئات على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض، الأرض كلها زويت لي، يعني انطوت له، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت مبلغ ملك أمتي فيها. فمن هذا الباب كمعجزة وكرامة للرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه حسنات الأمة المسلمة وسيئاتها، فرأى في تلك الحسنات وفي تلك السيئات، رأى في الحسنات أن الأذى يماط عن الطريق، فهو حسن
على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض، الأرض كلها زويت لي، يعني انطوت له، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت مبلغ ملك أمتي فيها. فمن هذا الباب كمعجزة وكرامة للرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه حسنات الأمة المسلمة وسيئاتها، فرأى في تلك الحسنات وفي تلك السيئات، رأى في الحسنات أن الأذى يماط عن الطريق، فهو حسن. وعلى العكس من ذلك وجد الرسول عليه السلام في مساوي أعمال الأمة النقاعة في المسجد لا تدفن. قد يستغرب هذا التعبير بالنسبة لمساجدنا اليوم المفروشة بالبز والسجاجيد والحصر، فكيف يذكر في هذا الحديث أن من المساوي النقاعة في المسجد، لكن يقول لا تدفن. ومعنى هذه الجملة لا تدفن أنها إن دفنت لم تكن سيئة. فكيف إذن يتضمن هذا الحديث جواز البخ في المسجد مع الدفن، والنهي عن البخ في المسجد واعتبار السيئة بدون دفن؟ ذلك لأن المساجد يومئذ كانت مفروشة بالحصباء والرمل الناعم، كما هو الشأن تماما في القسم الخارجي حتى اليوم من المسجد النبوي. فالأرض هناك مفروشة بالرمل، فإذا بصق باصق مضطرا يحفر حفيرة صغيرة ثم يطمرها، فالبصق سيئة وطمرها حسنة، وهذا تفسيره: وأسري السيئة الحسنة تمحها. فإذا بصق في المسجد المفروش بالرمل والتراب كان كفارة ذلك تمرها بالصور. أما مساجدنا اليوم فهي طبعا ما لا يجوز المسلم أن يبصق فيها، لأنه لا مجال ولا سبيل إلى طمرها ودفنها. فهذا الحكم الذي اعتبره عليه السلام سيئة لا تكفر بالدفن، إنما هو في المساجد التي ليست مفروشة بالرمل. أما إذا كانت رملية أرضها فطمر تلك النقاع هو حسنة تمحو تلك السيئة. والبيت القصيد من الجملة الأخيرة من هذا الحديث هو ضرورة المحافظة على نظافة المساجد وصيانتها مما يقدرها أو يلوثها. ولذلك كان من آداب المساجد في الزمن النبوي الأول، ولا يزال هذا مثابرا عليه في المسجدين الحرمين المكي والنبوي إلى اليوم، ألا وهو تطيبها بالطيب وتجميرها بالعود. فهذا من الآداب التي أهملت في كثير من مساجد عالم الإسلام اليوم، تجمير المساجد وتطيبها، هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم أن إماطة الأذى من الطريق من أنه حسنة، مما مشكل للرسول عليه السلام في هذا العرض الذي عرضت عليه أعمال الأمة. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا آخر، فقال: باب قول المعروف. كان تقدم أن كل معروف صدقة، فالآن يفصل أن من المعروف أن تقول قولا حسنا. ذكر فيه حديثين، أحدهما عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وقد سبق هذا الحديث وأمثاله. والحديث الآخر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا من مكارم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث كان يذكر خديجة زوجته الأولى يذكرها بخير، بل ويتتبع صواحب خديجة بالخير والهبة والهدية. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشيء يعني مما يهدى يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. هذا بعد وفاة السيدة خديجة، كان عليه الصلاة والسلام يتتبع بالهدايا صديقات خديجة رضي الله عنها. كذلك إذا جاء بعض الناس بشيء إليه صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. الفرق أن الشخص قد يحب آخر وليس صديقا له. ولذلك تفنن أنس هنا في الرواية، فمرة يقول: كان الرسول عليه السلام إذا جاءه الشيء مما يدعى إليه يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة. وتارة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. لم تكن صديقة، لكن يكفيها أنها كانت تحب خديجة. ومن ذكر خديجة بالخير الإحسان إلى صديقاتها وإلى محبيها، وهذا من الأمثل العالية من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن معاملته لأهله حتى ولو بعد وفاتها. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام حين قال كل معروف صدقة، فإرسال الرسول الهدية التي جاءته إلى فلان لأنها صديقة خديجة أو محبة خديجة هو قول، لكن قول معروف فهو يكتب أيضا صدقة لصاحب هذا القول، وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الحديث الأول في هذا الباب من رواية صحابي آخر وهو حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. الآن يعقد بابا عنوانه باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. الزبيل هو الزنبيل، يعني شو بيسموه اليوم الأفة، ما يشبه الأفة، متخذ مما ينبت من النباتات من النخيل أو نحو ذلك. فيقول هنا باب جواز خروج الرجل إلى المبقلة، والمبقلة هي المزرعة التي تزرع فيها البقول، وجواز حمله الزبيل يعني الأطي ونحو ذلك مما توضع فيه البقول، يحمله على عاتقه ليخدم بذلك أهله. ساق هنا بإسناده الحسن عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى، أي سلمان، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. هذا الحديث فيه قصة مما كان يجري بين السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن نحذو حذرهم ونحرص حرصهم على التباعد عن الكلام الذي قد يجرح بعض النفوس فيوجد الضغائن والحقد والأغضاء بينها. هذه القصة نبدأ من أولها للتعليق على بعض وبيان بعض فوائدها. أول ذلك يقول راوي هذا الحديث وهو التابعي المعروف اسمه عمر ابن أبي قرة الكندي، عرض أبي على سلمان أخته. هذا نوع من الصفاء النفسي والثقة النفسية، حيث يهم الرجل المسلم بأن يعرض ابنته أو أخته على رجل صالح، فيقول عندي فلانة أختي، هنا في القصة أختي أريد أن تتزوجها، هيا فعلى فاعل اليوم يقول يا فضيحة الدهر. لكن هذا لم يكن شيئا يذكر بالعار أو المسردة في الزمن الأول، بل هذا في الواقع من عقل العارض، لأن المسلم يحرص أن يضع ابنته أو أخته في المكان الحريز الحصين الأمين دينا وخلقا. فلماذا لا يفعل؟ اليوم تغيرت المفاهيم، فأصبح الحسن قبيحا والقبيح حسنا. فيجب أن نعلم أن عرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح هذا أمر مشكور مرغوب فيه، وهذا ما فعله هذا الرجل العاقل وهو أبو قرة. ومع ذلك فلم يجد عند سلمان رغبة في أخته، فلم يقبل ذلك العرض وتزوج مولاة له. شوف هذا الإنسان الكامل أيضا، سلمان الفارسي، كنا ذكرنا لكنا في درس مضى شيئا من قصته، حينما هاجر من فارس، وكان هو ابن موبذان، يعني ابن رئيس الذي يوقد النار للمجوس ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فذات يوم وهو يمشي إلى مكان العبادة والشرك، إذا به يرى في شخص متطرف في مكان بعيد جالس عبد الله وراهب الرهبان النصارى، فذهب إليه وجلس عنده فاستمع منه فوائد ونصائح مما كان أهل الكتاب لا يزالون إلى ذلك العهد مما احتفظوه من بقايا التوراة والإنجيل. فدخل كلام هذا الراهب في قلب سلمان وتنصر وعرض عن دين أبيه، ثم هاجر في قصة طويلة حتى وصل المدينة وهو مستعبد رقيق، فكان يعمل في البستان في النخيل، حتى سمع الرسول عليه السلام أنه جاء إلى المدينة فجاء إليه وأسلم، إلى آخر قصته. هذا الرجل الفاضل عرض عليه أبو قرة هذا الكندي أخته فأبى وتزوج مولاة له. ثم بلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء يعني من فتور، فأتاه يطلبه. الذي يلفت النظر في هذه القصة أن أبو قرة الذي عرض أخته على سلمان ولم يقبل سلمان، المفروض لو وقعت مثل هذه القصة اليوم أنه يصير في نفس العارض شيء تجاه المعروض عليه وهو شيء من فتور أيضا، فلا يعود يزوره. لكن الأمر لم يكن كذلك أبدا، بل لم تزل المودة بين أبي قرة وبين سلمان كما كانت قبل العرض. ولذلك فما أن بلغ أبا قرة أن بين حذيفة وبين سلمان شيء من البرود والكسور حتى جاء إلى سلمان، فأتاه يطلبه أي في بيته، فأخبر أنه في مبقلة له، يعني في المزرعة التي يزرع فيها البقول. فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه. هذا مناسبة الباب الذي عقده المصنف، أن هذا رجل سلمان الفارسي الصحابي الجليل خرج من بيته إلى مبقلته فحمل فيه الزبيل أي زنبيل ما تيسر يوم البقول، ووضعها في العصا وألقاها وراء ظهره، ثم خرج يمشي من مبقلته إلى بيته حين لقيه أبو قرة هذا. فقال يا أبا عبد الله، كنية سلمان الفارسي أبو عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ لم يصبر أبو قرة على سلمان حتى يدخل بيته ويجلس من أعباء عمله، بل بادره رأسا أول ما لقيه في الطريق، قال له ما كان بينك وبين حذيفة؟ فقال سلمان وكان الإنسان عجولا، يعني بادره بهذه الآية الكريمة ليلفت نظره إلى أنك مستعجل كثير، اصبر علينا شوية لنروح البيت ونهدأ ونتحدث. قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، وهذا أدب إسلامي. لا يزال كثير من المسلمين اليوم يحافظون على هذا الأدب والحمد لله، ولكن الأكثرين منهم قد أهملوه وأصبح عندهم مثل منسية، فيدخل الداخل منهم البيت فيمسي بالخير أو يصبح بالخير، أما كلمة السلام عليكم فقليل منهم من يحافظ عليها، لا سيما إذا دخل على زوجته، فأن زوجته يعني ما بتستحق إلقاء السلام عليها، أو لقي ولده في البيت ما بيستحق إلقاء السلام عليه. لا، يجب أن يلقى السلام على الكبير والصغير، وإن كان هناك آداب في إلقاء السلام، يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، وهذا كله سيأتي في أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فالشاهد فسلمان حينما دخل بيته ألقى السلام، أي على من فيه أهل زوجته التي سبق ذكرها، فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة بعد ما دخل، يعني أخذ طريق، أذن لأبي قرة في الدخول فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط. الغرض من هذه العبارة هو أن أبو قرة يصف بيت سلمان متواضع، فماذا رأى؟ ما رأى سرر ولا رأى فرش ولا رأى كراسي ولا رأى ستر، وإنما رأى نمط يعني بساط عادي، ورأى لبنات يعني آجر من طين لبن معروف، وقرطاط وهو ما يوضع على الدابة مثل السرج ونحو ذلك. فقال سلمان لأبي قرة اجلس على فراش مولاتك، ذاك النمط بيقول له اجلس على فراش مولاتك، يعني اللي هو كانت عبدة له تزوجها، التي تمهد لنفسها أي تعمل لنفسها بيدها. ثم أنشأ يحدثه عن الخلاف الناسب بينه وبين حذيفة، فقال إن حذيفة، وفي هذا الحديث الآتي في الواقع بيان بناهية تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر المسلمين اليوم لا يعلمون ذلك، بل لعل بعضهم يعتبر ذلك مما ينافي مقام النبوة والرسالة، لذلك أرجو الانتباه لما يقرا عليكم ويبين. قال سلمان إن حذيفة كان يحدث بأشياء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. من هنا يأخذ سلمان على حذيفة، سلمان كأنه يغلب عليه الفقه وحذيفة يغلب عليه الرواية، ولا عجب، فحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده أسماء المنافقين فهو معروف بذلك، لكن سلمان كان يأخذ عليه أنه يحدث أحيانا ببعض الأحاديث التي سمعه عن الرسول عليه السلام، لا يكذبه فيها لكن يخطئه في أنه يضعها في غير مواضعها. يقول سلمان لأبي قرة ليبين سبب الجفوة والبرود الذي كان بينه وبين حذيفة. كان إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقوله وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. هذا من أدب سلمان مع أخيه في الصحبة حذيفة، لأنه حينما يأتيه الآتي من الناس يقول حذيفة يروي عن الرسول عليه السلام كذا وكذا، كأنه بيقول له إيش رأيك أنت يا سلمان، ما بيقول له أخطأ حذيفة أو ما أحسن الرواية أو نحو ذلك، وإنما بيقول هو أعلم، هو أعلم، حذيفة أعلم بما يقول. لكن من جهة أخرى سلمان يعز عليه أن يتحدث حذيفة بأشياء تكون سببا لإيجاد أحقاد وضرائب بين الناس، لذلك يقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقوله، وهذا مما يقع في التاريخ دائما وأبدا، إذ الناس ينقلوا من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان فتثور النفوس وتتحقق البغضاء والأحقاد بين الناس بسبب هذه النقول. قال سلمان فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، أي ما سببهم أنه ينسب الرجل إلى أمه لا إلى أبيه، هذا من يعني السب الناعم، يا سلمان ابن أم سلمان، فهو لا يزيد عليه إلا أن يقول له يا حذيفة ابن أم حذيفة. فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. عمر رضي الله عنه الفاروق كان يخشاه الشيطان فضلا عن المؤمنين الذين يعرفون منزلته عند الله تبارك وتعالى، ولذلك فحينما عيره حذيفة بهذه المناداة النعمة يا سلمان ابن أم سلمان، قال له يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين، أي من تحديثك بأحاديث تكون سببا لإيقاع البغضاء والعداوة بين الناس، أو لأكتبن إلى عمر يعني بخصوصك أن يوقفك عند حدك ويؤدبك. قال فلما خوفت بعمر تركني. الشاهد من موقف سلمان تجاه حذيفة يأتي في قول سلمان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد آدم أنا، في روايات أخرى إنما أنا بشر مثلكم، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه أي استحقاقه فاجعلها عليه الصلاة. هذا حديث مروي عن الرسول عليه السلام من طريق جماعة من الصحابة، فهذا سلمان أحدهم، ومنهم أم سلمة ومنهم السيدة عائشة، جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام سمعوا الرسول عليه السلام يقول إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو لعنته وهو ليس لها بأهل فاجعل ذلك له صدقة ورحمة وزكاة. معنى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى في نبوته ورسالته وسيادته على الأنبياء والرسل جميعا، مع ذلك فهو لم يخرج بهذا الاستثناء عن كونه بشرا. لذلك فتعرض له احيانا ما يعرض للبشر، فيغضب الرسول عليه السلام من انسان بسبب، فيسبه ويشتمه، لكن ذاك الانسان الذي صدر منه ما صدر مما ازعم الرسول عليه السلام لا يستحق. وهذا موجز من ذلك. والله أختي هي تختلف بين المرأة الداخلي وبين الرجل صاحب الحانوت أو الدكان، يعني بين تكون المرأة فتاة مثلا محشومة جليلة محترمة، بين تكون من هالنساء اللي بلفت الأنظار، بين يكون صاحب المكان صاحب الحانوت رجل كال أو عجوز مسن، بين يكون شاب، في فرق يعني. فهاللي بدك تدخل المكان وبدك تسلم بدها تقيس الأمور يعني، وما تكون ماشية بميزان لا يختلف، بدها اجتهاد يعني، كل حالة يعطيها لبوسها. مفهوم أظن هذا الكلام. هنا سؤال، قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك وجعلت لك قرارا في بطن أمك وإيش وغشيت وجهك بغشاء لألا تفزع من الرحم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك إلى آخره، حديث طويل. السؤال: هل هذا حديث؟ هذا من الإسرائيليات ليس بحديث. هنا سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي والحاكم. هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: نعم، هو حديث صحيح. السؤال الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه الجماعة. السؤال: ما هي هذه الساعات المذكورة في الحديث؟ الجواب: هي هذه الساعات الزمنية المعروف اليوم التي هي في اليوم والليلة 24 ساعة. فالمقصود هنا في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة بالعربي، والساعة الثالثة هي وسط النهار، والساعة 12 هي آخر النهار. إلى الآن يوجد بعض الدول الإسلامية لا يزال أهلها يستعملون الساعة العربية التي أصبحت نسيا منسية في البلاد العربية زعموا. فالساعة العربية بتكون 12 في المغرب وستة في وسط النهار. فالرسول عليه السلام يقول: من راح في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة، الساعة الثانية يعني 2 3 4 5، ففي الساعة الخامسة ينتهي التفاضل في التسابق إلى التبكير إلى حضور صلاة الجمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في سنن النسائي أن النهار 12 ساعة، النهار 12 ساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يدعو الله تبارك وتعالى فيها إنسان إلا استجاب الله له وهي في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني الساعة 11 بالعربي قبل المغرب ساعة. ثالثا ما حكم سماع خطبة الجمعة؟ هل هو واجب أم مندوب؟ الظاهر من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى خطبته والصلاة، وذروا البيع. الظاهر من هذا أن المقصود حضور الخطبة، ولكن حضور الخطبة ليس شرطا من شروط صحة صلاة الجمعة، فمن حضر فقد أدى هذا الواجب، ومن فاته شيء من هذه الخطبة أو فاتته الخطبة كلها فصلاته صحيحة، لما ثبت أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته ركعة فليصلها ظهرا. رابعا وأخيرا في هذه الورقة: ما هو العدد المشروع للأذان يوم الجمعة، ومتى يكون كل أذان؟ الظاهر من السؤال أن السائل يعني هل يشرع للجمعة أكثر من أذان واحد؟ الجواب: لا يشرع إلا أذان واحد، وهذا الأذان وقته حين يصعد الخطيب على المنبر، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته صعد على المنبر فجلس، قام بلال وأذن، فإذا انتهى بلال من الأذان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرع في الخطبة، فإذا انتهى من الخطبة أقام الصلاة، ولم يكن يومئذ إلا أذان واحد. أما الأذان الثاني فهو مما أوجده عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن ليس هذا هو الذي يفعلونه اليوم، فهناك فرق كبير بين الأذان العثماني وبين الأذان الموجود اليوم. أذان عثمان كان على الزوراء، أي مكان خارج المسجد النبوي من أطراف المدينة، في مكان يتعاطى الناس فيه يوم الجمعة البيع والشراء، يعني على النحو الذي يسمى اليوم بسوق الجمعة، فكان الناس يستمعون هناك يوم الجمعة، فلا يبلغهم أذان المؤذن على المسجد النبوي، فجعل عثمان أذانا هناك ليعلمهم بحضور وقت الصلاة. ومعنى هذا أنه لو كان في زمن عثمان مكبر الصوت لكان سحب شريطا من المؤذن على ظهر المسجد إلى مكان السوق فيسمعون الأذان الواحد، لكن لم تكن هذه وسيلة يومئذ، ولذلك اضطر لتحقيق تسميع الأذان إلى إيجاد ذلك الأذان في ذلك المكان. لكن مع الزمن تغير هذا الأذان فأدخل إلى المسجد النبوي، وهو اليوم هكذا مع الأسف في المسجد النبوي، يعني الأذان الأول كما هو هنا اليوم على المنارة، والأذان الثاني في المسجد، وهذا قلب للسنة، فليس في يوم الجمعة إلا أذان واحد، وهذا الأذان الواحد حين يصعد الخطيب المنبر، والأذان على ظهر المسجد مش في المسجد، هذا هو الأذان المشروع لا غير. سؤال: صلاة الفرائض التي يجب فيها الجهر مثل صلاة الصبح والمغرب والعشاء، فهل حكم النساء كحكم الرجال بالجهر؟ الجواب: نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، فما فرض الله على الرجال فرض على النساء إلا ما استثني، ولم تستثنى النساء في حكم الجهر بالصلوات الجهرية، ولكن تجهر بقدر من تسمع من خلفها، أو إذا كانت تصلي وحدها فتسمع نفسها. عن جابر قال: حضرنا عرس علي وفاطمة رضي الله عنهما، فما رأينا عرسا أحسن منه، وقد حشونا الفراش وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. هل هذا الحديث صحيح؟ لا يحضرني الآن وسأراجع، وليس هذا غريبا عن حالتهم المادية يومئذ، أن يكون فراشها جلد كبش. اليوم أم العبد عندها عدة جنود، مو بس جلد واحد، لذلك اتطورت الأمور كثير. ومن الواجب علينا في هذا الزمان أن لا تغرنا الحياة الدنيا ومتاعها، وأن نتذكر سيرة السلف الصالح من النساء والرجال، ونحاول الاقتداء بهم وبهم ما استطعنا إلى ذلك السبيل، وبهذا القدر كفاية. رأينا من المناسب، وقد تأخر وقت العصر عن ما سبق من الوقت، أن نبدأ الدرس في الساعة 5:30، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. هنا سؤالان. الأول يقول: توفي رجل في حياة والديه وعنده أولاد كبار، وكان قبل وفاته قد أوصى والدته بأن تتنازل عن ما ترثه منه، وكان هذا، فهل عليه إثم في هذا؟ هل المقصود بالوصية كتابة ولا شفاهة؟ وصى شو كان موقف الأم؟ إذا تنازل هو ما له حق بهذه الوصية، كانت لعنة قضيتين، هو ما له حق بهذه الوصية، لأن الشاعر الحكيم يقول: لا وصية لوارث. ولكن إذا كان الوارث هي الأم هنا مثلا، نازلت عن حقها بطيب نفسها ماشي، أما لو أصرت على حقها ما بيهمنا. لو واحد مات وخلف مليونير من الورثة وما بيطلع له للمليونير إلا 5 قروش، هذا حقه، فبياخده فيه العافية، بتنازل عنه وعن كثير من ماله، كثر خيره. الحق حق. المهم أن هذه الأم إذا رضيت بوصية ابنها فمعناها نازلت عن حقها وانتهى الأمر، أما هو ما له حق وغفر الله لنا وله. هاي واضحة. طب السؤال الثاني: وضع رجل بعض المال في البنك، فقدم له فائدة المال لينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ من يقود السيارة الأخرى، وهو فقير جدا، شلون فقير جدا وضع مال في البنك؟ اللي حطم السيارة. طيب، وهو فقير جدا، فهل ينفق على إصلاح سيارته في من مال الفائدة عن هذا الرجل الفقير ويسامحه، أو أنه يأخذ منه ما سيكتب له؟ يعني معناها المال هذا راح يصير اللي بيطلع عليه، ما بيجوز. لا، يعني مثل لا سمح الله انا اصبت حادث سيارتي،
هو على الفقراء، هو لا اسمع عليه ولا سائل عليه، بس انا حتى ما يفعل انه هاي الوقت وما عم يرضي الاسبوع على الفقراء.
المال الفائدة مين اللي يستيده؟ مؤسس انا سأبدأ أضرب من هذه الساعة. انا سيارتي ضربها ضارب وهو فقير ما هو إيه؟ وانا حاطط مال في البنك واخذت الفائدة هاي بدي اعطيها للفقراء ما هو إيه؟ فانا بدل ما اعطيها لهذاك الفقير بحصل لها سيارتي اللي حطم لي الفقير ما هيك عم تقولي؟ ما بيجوز لانه ما بيجوز هون مرتين لا اذا ربحت الاولى فانتبه الاخرى ما بيجوز انا اخذ الفائدة واعطيها للفقير اوكي عم نصير نحن شو وظيفتنا بدنا نقرر اللي عم يصير خطا او صواب ولا بدنا نبين الصواب من الخطا هل عم يصير شيء منه صواب شيء منه خطا المال الحرام بعيد عنه نحن نفتي اولا لا تضع مالك في البنك مطلقا راح ابين لك لا توصي حريص لا تضع مالك في البنك مطلقا الا على طريق الصندوق الامانه بتحط اجره اول ما تقبض فايده بتحط اجره شهريه سنويه لهون هذا بيجوز اما تحط المال في البنك بدون فايده ما بيصير بدون فايده لانه اذا انت ما سددت فساد البنك هل 1000 هل 10000 هل 50000 هل انا زعمت رجل صالح ما باكل فايده لما انا احطها في البنك البنك شو عم يساوي فيها؟ عم يحفظ اياه انا عم يحفظ اياه ولا عم يشغله بين الناس عم يشغله بين الناس فهو عم ياكل من المال حرام ويطعم حرام مين السبب انا وانت وفلان وعلان ولا اخرين لذلك ما بيجوز وضع المال في البنك مطلقا الا بطريق الاجره صندوق خاص لك المال اللي تضعه فيه ما تمتد يد الموظفين اليه وتتصرف فيه في اعمال ربويه فإن إنسان أفتوه بعض الناس متساهلين قالوا له ما عليه شيء إذا وضعت مالك في البنك بس أنت لا تأخذ فائدة في بعض الناس هيك يعني فإذا اغتر وضع المال في البنك بعدين صح له مفتي ثاني قال له يا أخي بدل ما يأخذوا الفائدة هن خذوا أنت وتصدق فيه على الفقراء والمساكين نحن بنقول على المراحل أولا بعيد عن البنك إذا أمكنك ما تدخله إطلاقا لا تدخله ثانيا إذا كنت مضطر أنك تحفظ مالك ففي صندوق أمانات تدفع أجرة متفق بينك وبين البنك ثالثا إذا ورطوك وأفتوك أنه ما عليه شيء أن تضع المال في البنك بشرط ما تأخذ فائدة فتورطت وضعت مالك لما أجيب أصحاب المال طلع لك فوائد كثيرة أفتاك مفتي ثاني أنه بدل ما هن يأكلوا الفائدة خذها أنت وتصدق فيها منقول لا هالصدقة هاي ما بيجوز أن تتصرف فيها لأنك أنت ما بتمتلك الفائدة الفائدة حرام أنت مالك مالكها لحتى أنت تضعها هنا وهنا إلى آخره أخيرا إنسان ما استطاع يحصل ماله رأس ماله إلا بالفائدة هيك بعض الناس بحسونها يعني فإن كان لا يمكن إلا هكذا حينئذ هالفائدة هي ما بتصدق هو صدق فيها وإنما بيصرفها في مشاريع عامة ما بيعطيها لإنسان معين عرفت شلون؟ إنسان معين ما بيعطي إنما مرافق عامة مثلا سبيل مدرسة مكتبة كتب إسلامية إلى آخره لإنسان معين لا يصرف إن شاء الله نفهمها بيع تعطي لزيد من الناس سواء كان فقيرا او غنيا انت تتصرف فيه لا وانما تشتري في شيء ينتفع فيه عامة المسلمين مو شخص معين هاي الحالة الاخيرة
الحالة الأخيرة أنه ما بتقدر تحصلي على رأس مالك إلا مع الفائدة. شلون؟ أنا ما أقول لك هيك، قالوا لنا بعض الناس أنت حرة هذا الجهة. أنا بزماني مع ناس من أخواننا اشترينا أرض بصفة درجة لإقارة مساكن الآن، بعد 4 أو 5 سنين صادرتها الدولة وقسمت أثمان الأراضي لأصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة من الرأس. أنا كتبت استدعاء أنه أرجو وفائي من الفائدة المذكورة إلى آخره، وقسر أثمان فعلا. لكن في صور صورنا بعض الإخوان ما ممكن، بيقولوا مثلا بعض البنوك النظامية بيقولوا لك هذا اللي بيطالب، نحن ما نعرف يعني مين بياخذ الفائدة هاي، انت دبر راسك. فعم افرض انا الصورة هاي، اذا ما امكن الا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على انشاء معين، وانما في المرافق العامة والمشاريع العامة. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. نعم معاشات، في فرق بين هذي يوضع معاشه رغما عنه فما هو مسؤول عنه، وبين واحد باختياره يفعل ذلك. يا الله.